بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد فحياكم الله جميعًا إلى هذه المجالس العلمية، ونصيبي كما لا يخفى عليكم هو في شرح كتاب الزكاة من عمدة الأحكام، وأسأل الله تعالى التسديد والتوفيق كما أسأله جل وعلا التوفيق لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة في إقامة مثل هذه الدورات، ولجميع العاملين الذين يسهمون في إقامة مثل هذه المجالس العلمية الشكر، كذلك لكم على الحضور وعلى الاجتهاد في تلقي العلم. وحتى لا أطيل ونحاول أن نستثمر الوقت، نبدأ بقراءة الأحاديث ثم التعليق عليه. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى مجموعة من المسائل والفوائد، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل الصحابي الجليل إلى اليمن وأخبره بأن في اليمن قوم من أهل الكتاب وليس جميعهم أهل كتاب. قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، يعني من أهل الكتاب، وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وجاء في رواية: فأخبرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يشهدوا أني رسول الله. وجاء في لفظ أيضا: إلى أن يوحدوا الله. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية دعوتهم، وذلك بالتدرج من الانتقال من الشهادتين إلى الصلوات ثم إلى الزكاة وهكذا بين له كيف يأخذ الزكاة منهم وكيف توزع هذه الزكاة. هذا الحديث اشتمل كما ذكرت على مجموعة مسائل وفوائد، منها أولا فيما يتعلق بتعريف الزكاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. يقال زكى الزرع، يقال نما زكى الزرع إذا نما وزاد. ولذلك الزكاة في لغة العرب هي النماء والزيادة. وأيضا من معاني الزكاة الطهارة أيضا، أيضا الطهارة يعني التي تطهر سواء تطهير المال أو تطهير الأنفس. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو قدر معين في أصناف مخصوصة لأشخاص أو لأصناف معينين، كما جاء في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء. ومن أهل العلم من يقول هي التعبد لله عز وجل بإخراج قدر معين شرعا في مال مخصوص لأشخاص مخصوصين، ولعل هذا هو أضبط من بقية التعريفات التي يذكرها العلماء، هو التعبد لله تعالى بإخراج قدر معين من المال من أصناف معينة، لأنه ليس كل الأموال فيها الزكاة، لأصناف معينين. بالنسبة للزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي فريضة من الفرائض، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. والآيات في هذا كثيرة جدا، قل جل وعلا خذ من أموالهم صدقة. وأما السنة فهذا الحديث الذي بين أيدينا نص صريح على وجوب الزكاة وفرضية الزكاة. ومما يدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال وإيتاء الزكاة. كذلك عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب في حديث المسمى بحديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وأما الإجماع فمنعقد على وجوب الزكاة وعلى أنها ركن من أركان الإسلام، قد دل الكتاب والسنة والإجماع على ركنية الزكاة في أموال مخصوصة طبعا بمقادير معلومة. بالنسبة لتارك الزكاة على قسمين: تارك لها جحودا وتارك لها بخلا. أما من ترك الزكاة جحودا لوجوبها وإنكار لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وذلك لأن الزكاة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، قد دل على ذلك القرآن والسنة. فمن جحد وجوب الزكاة وليس ثم ما يمنع من الحكم عليه فإن هذا يكفر الكفر الناقل والعياذ بالله. قد أجمع على هذا أهل العلم، وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من منع الزكاة، قالوا كنا نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام ثم جحدوها بعد ذلك فقاتلهم. وأما إذا وجد شرط يمنع مثلا أو مانع يدفع بالنسبة لمن أنكر الزكاة فإنه يعلم وتقام عليه الحجة ويوصل إليه العلم، لأن قد يكون إنسان قريب عهد بإسلام ما يعرف، فهذا يعلم ويفقه ويوجه. وأما من منعها بخلا وتساهلا فإنه لا يكفر في قول جماهير أهل العلم، وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام، قد قال بهذا جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن من جعل من تساهل بإخراج الزكاة بخلا فإنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. بالنسبة لمانع الزكاة لا شك بأنه معذب في الدور الثلاثة، من منع الزكاة فإنه يعذب في الدور الثلاثة. أما دار الدنيا فبمرض البخل وبداء الشح، وهو من أخطر الأدواء ومن أشد الأمراض، أن الإنسان يبتلى بداء البخل والشح، فهو جماع مناع وحريص على المال، ولذلك تجده دائما معذب بماله، يحرس ماله، والله تعالى خلق المال لأن يحرسك وأن يخدمك، ولذلك هذا عذاب. فالذي يبخل بالزكاة معذب في الدنيا. أما في القبر فالله جل وعلا يسلط على مانع الزكاة شجاع أقرع ثعبان عظيم له زبيبتان يأخذه بلهمزتيه ويعذبه إلى أن تقوم الساعة، يقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. أي كل من منع زكاة ماله بخلا فإنه يعذب في القبر بمثل هذه الصورة. قد جاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما تشير إلى عذاب مانع الزكاة. وأما يوم القيامة فيعذب من جنس يعذب بجنس ماله الذي منعه، فإن كان صاحب ذهب وفضة أو دراهم يعذب بها. قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك يوضع الدينار والدرهم على جلده في نار جهنم. وإذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم بطحت له بقاع قرقر فتطأه بأخفافها وأضلافها وحوافيرها يعذبه الله عز وجل من جنس هذا المال الذي منع زكاته. ولذلك مانع الزكاة شقي في الدور الثلاثة، معذب في الدور الثلاثة، نسأل الله العافية والسلام. وأما فوائد الزكاة فهي كثيرة، فهي لا تقف فقط على تزكية الإنسان من البخل، ولكن هي تزكي جهات شتى. منها أولا أن الإنسان المزكي إذا زكى فقد دل على صدق إيمانه، ولذلك من أسماء الزكاة الصدق، هذه من أسماء الزكاة، الصدقة والفريضة كل هذه من أسماء الزكاة. فإذا أخرج الإنسان المال فإن هذا الدليل على صدق إيمانه، صدق إيمانه. وما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها دليل على صدق المصدق، ولذلك المال حببه الله إلى النفس، النفوس مجبولة ومطبوعة على محبة المال. قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذه كانت آية قرآنية نسخت وبقيت لفظا، هي منسوخة من القرآن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم ابن آدم ويحرم معه اثنان، وذكر منهما المال. فإذا أخرج الإنسان المال دل على صدق إيمانه. الثاني أن فيها تزكية للمال، فالأموال لا بد أن يشوبها شيء ويكدرها شيء من الحرام أو الشبهة أو التقصير مثلا، فحينما تخرج الزكاة فأنت قد زكيت مالك وطهرته ونقيته ونظفته من كل ما كدره وشابه من اللي ذكرت أنا. أحيانا قد يكون تقصير في العمل، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. التزكية الثالثة، التطهير الثالث لأنفس الفقراء، فالفقراء لهم حق في أموال الأغنياء بهذه الزكاة، في هذه الزكاة. فإذا الفقير رأى أرباب الأموال يلتفتون إليهم ويعطونهم من زكاة أموالهم ذهبت عنهم أوضار الحقد والكراهية تجاه الأغنياء، تجاه الأغنياء. أما إذا رأوا الأغنياء يستأثرون بأموالهم ولا يخرجون زكاة مالهم فإن عرق الكراهية والحقد يبقى في نفوس الفقراء، فلما يدفع الأغنياء الزكاة إلى الفقراء يطهرون نفوسهم من أمراض الغل والحسد والحقد والكراهية. والأمر الرابع تنقية المجتمعات من الجرائم التي سببها الأموال. فأغلب الناس الذين يسرقون أو يغصبون المال هم يعني ببعض الأسباب مثل سبب الفقر وغيره، هذا إذا ضعف إيمانه. ولذلك لما يعتني الناس بالزكاة ويأتون ويصلون الفقراء تتنظف المجتمعات، وهذه الزكاة من أعظم التكافل
الاجتماعي بالمعنى العام، بالمعنى العام. بالنسبة للزكاة فرضت في الراجح من أقوال أهل العلم في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصوم. تعلمون بأن الصيام فرض في السنة الثانية، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا، والزكاة بالأصناف والمقادير المعروفة فرضت قبل الصيام. وهل فرضت قبل ذلك؟ هذه مسألة خلافية. الذي يظهر والله أعلم أنها جاءت في قبل الهجرة في مكة، لكن لم تحدد أنصبتها ولا مقاديرها، وإنما يخرج الإنسان ما طابت به نفسه وآتوا حقه يوم حصاده، ويخرجون يعني ما تطيب به النفس. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقرت الأحكام والأمور بدأت المعالم، هذه معالم التشريع. حتى الصيام كان في مكة صوم يوم عاشوراء، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه صوم رمضان، شهر رمضان. وكذلك الزكاة، الزكاة كان كل يعني ما يخرجه الإنسان مما تطيب نفسه به فهو زكاة. ثم لما استقرت الأمور في المدينة بدأت معالم التشريع بالنسبة للزكاة. المسألة الأخرى أن الزكاة من حيث الأصناف في صنف أو قسم مجمع على إخراج الزكاة منه، وهناك صنف مختلف فيه. أما الصنف المجمع على إخراج الزكاة منه فهي 9: أولا الذهب، ثانيا الفضة، ثالثا البر، رابعا الشعير، خامسا التمر، سادسا الزبيب، سابعا الإبل، ثامنا البقر، تاسعا الغنم. هذه 9 أشياء أجمع العلماء على إخراج الزكاة منها. أما القسم المختلف فيه سيأتي بشكل مفصل في محله، فهو العروض التجارة. هذه محل خلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة، وهو كل ما عرض للبيع والشراء، وخالف في ذلك الظاهرية، وهو اختيار الشوكاني والألباني من المعاصرين، ذهبوا إلى عدم وجوب زكاة عروض التجارة، وسأبحثها إن شاء الله في وقتها. وكذلك زكاة العسل قالوا هل يزكى أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة في العسل إلا إذا أعد للتجارة على قول الجمهور. والثالث الخارج من الأرض غير هذه 4 اللي ذكرناها، وهي البر والشعير والتمر والزبيب. هل بقية الخارج من الأرض يزكى؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن كل ما يدخر ويقتات فإنه يزكى، وهناك من توسع بإخراج كل ما خرج من الأرض حتى الخضروات والفواكه، لكن الصحيح بأن كل ما يدخر ويقتات هو الذي يزكى، هو الذي يزكى. وأما حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن فيه دليل على أن ولي الأمر يبعث القضاة والدعاة والولاة أيضا، يبعثهم إلى الأقاليم والأمصار لتعليم الناس وللقضاء بينهم، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معاذ وبعث أبا موسى الأشعري وبعث مصعب بن عمير وبعث يعني جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام هيأ معاذ ابن جبل بحيث أخبره بأن الذين سيقدم عليهم ليسوا أهل جهل وإنما أهل كتاب، ففرق بين الوثني والكتاب. الوثني جاهل، أما الكتاب فلديه كتاب لديه كتاب، ولذلك قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، أهل كتاب. فهذا تهيئة، وهذا يدلنا على أن من الحكمة أن الإنسان إذا قدم على قوم أن يسأل عن أحوالهم، أن يسأل عن أحوالهم، أو إذا دعي إلى درس أو محاضرة لا بد أن يستكشف حال الذين هو ذاهب إليه. فإن كانوا من جنس العوام فإنه ينزل بمستوى العبارة وبمستوى الدرس إلى ما يناسبهم، وإن كانوا طلبة علم مثلا فإنه أيضا يرتقي بعبارته إلى مستوى طلبة العلم حتى لا يصبح محل ازدراء. فإذا أتى إلى قوم وهم طلبة علم وخاطبهم مخاطبة العوام ازدروه، قالوا هذا جاهل. وإذا أتى إلى عوام وخاطبهم كما يخاطب طلاب العلم فإنهم سيقولون ماذا؟ سأيضا يعني يقولون هذا ما فهمنا ماذا يقول. ولذلك من الحكمة أن الإنسان يستكشف أحوال المدعوين أو الذين سيجلس معهم أو سيذهب إليهم أو يسافر إليهم، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى أن أعظم ما يدعى إليه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أيضا مقرونة بمحمد رسول الله بالشهادة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك مفتاح الإسلام ما هو؟ الشهادتان. مفتاح الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك لا يطالب الإنسان بالصلاة وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يطالب بالزكاة وهو لا يصلي، وهذا هو الترتيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يبدأ بالأهم فما دونه. ما هو الأهم هنا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى ذلك أن يشهد أن لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وأنه خاتم النبيين، أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده. وهذا هو مفتاح دعوة الأنبياء. من تأمل في كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء يجد هذا ظاهرا. ولذلك كل نبي افتتح دعوته بماذا؟ يا قومي اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، هذا المعنى. يا قومي اعبدوا الله يعني وحدوا الله. حتى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن لما سأله الفتيان عن الرؤيا اللي رأياها وقيل اختلقاها، ما كان يعني ما رأيا وإنما هما نسج هذه الرؤيا، فأول ما دعاهما إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. وهذه دعوة جميع الأنبياء. ولذلك مفتاح الإسلام الدعوة إلى الشهادتين، ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله. ولذلك إذا دعا الإنسان أحد إلى الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله فإن هذه لا تدخله في الإسلام حتى يشهد لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شهد لمحمد بالرسالة وأشرك مع الله غيره فإن هذا لا يدخله في الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله. جاء في الصحيح البخاري رواية قال إلى أن يوحد الله، أن يجعلوه واحدا في القصد والطلب، وجعله واحدا في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. هكذا هي كلمة التوحيد. فإن استجابوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن استجابوا يعني لك يا معاذ أخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، وهي الصلوات 5 التي فرضها الله عز وجل أول ما فرضها 50 صلاة، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات في اليوم والليل. قال تعالى في الحديث القدسي هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. وهذا يدلنا على منزلة الصلاة وأنها من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن في الأمر بالصلاة، بل ما من نبي إلا وأمر بالصلاة وأن يأمر قومه بالصلاة. ويكفي أن الله تعالى سماها إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد استدل بعض العلماء على أن جميع على أن كل صلاة فهي غير واجبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليل. طبعا قالوا الجمعة معها، قالوا: أما بقية الصلوات فلا يجب منها شيء، لا يجب منها شيء. ولذلك لما ردوا على مذهب أبي حنيفة القائل بوجوب الوتر استدلوا بهذا الحديث على أن لا يجب من الصلوات إلا هذه الخمس مع صلاة الجمعة. والراجح بأن المسألة هذه فيها تفصيل وبحث عند أهل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لمعاذ أن يخبرهم بهذه الصلوات الخمس المفروضة التي تتكرر في اليوم والليل، في اليوم والليل. لكن هناك صلوات مثل صلاة الكسوف مثلا، صلاة الخسوف وصلاة الجنازة، هذه يطلق عليها فروض كفايات، يطلق عليها فروض كفايات. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأمرهم إنهم استجابوا للشهادتين أن يصلوا، أن يصلوا. ثم انتقل بعد ذلك إلى الزكاة: إنهم أطاعوك، استجابوا لامتثال الزكاة الصلاة، أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الصدقة المقصود هنا بها الزكاة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ولذلك الزكاة لها أسماء: الزكاة، الصدقة، الفريضة، ولها أسماء كثيرة، أسماء كثيرة. ولذلك في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، ما المقصود بالصدقات هنا؟ الزكاة، الزكاة. ولذلك من الجهل أن يقول شخص بأن الزكاة لم ترد في القرآن، وإنما ورد لفظة الصدقة. الصدقة هي الزكاة، الصدقة هي الزكاة. ولذلك كثير من العبادات الشرعية لها أكثر من اسم، الصلوات الخمس هذه كل صلاة لها أكثر من اسم. ولذلك قال: افترض عليهم صدقة. والتعبير في الصدقة هنا أبلغ من التعبير بالزكاة. لماذا؟ لأن الصدقة كما ذكرت دليل على صدق إيمان المصدق، صدق إيمانه، هكذا قال أهل العلم: افترض عليهم صدقة. إذن دل هذا على أن الزكاة من أهم أركان الإسلام، قد جاءت بعد مرتبة الصلاة، مرتبة الصلاة. دل هذا على أهميتها وعلى مكانتها في الشريعة، مكانتها في الشريعة. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على أو في على فقرائهم. دل هذا على أن الغني لا يستحق الزكاة وإنما يدفع الزكاة. ولذلك ذكر العلماء ضابطا أن كل من دفع الزكاة لا يجوز له أخذ زكاة، كل من دفع الزكاة لا يجوز له أخذ الزكاة ويحرم عليه ذلك. ومما يؤسف له أن ننبه على هذا خاصة في وقتنا، تساهل كثير من الناس بإعطاء الزكاة كيفما اتفق، بل بعضهم يعلم بأن هذا الشخص لا يستحق الزكاة، لا يستحق الزكاة، ويدفع ويعطى من الزكاة، إما مجاملة وإما محاباة وإما خجل وإما حياء، وإما يعني هذا من العائلة، هذا من الجماعة، هذا من القبيلة. هذا حرام ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. وجاء في لفظ: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وأنا لا أعجب أيضا من الذي يدفع الزكاة لهؤلاء المقتدرين، أعجب من هذا الغني أو المقتدر كيف يقبل الزكاة، كيف الآن يقبل هذه الزكاة هو يعلم بأنه لا يستحق هذه الزكاة. ولذلك لا بد أن يعلم كل إنسان دفع زكاته إلى من لا يستحقها وهو عالم بذلك أنه ما زك، ما برئت ذمته من الزكاة، ما برئت ذمته من الزكاة. يعني أسئلة تردنا يعني كثيرة جدا، يشتكون بعض الأولاد وبعض الأقارب من بعض الأغنياء يقولون يدفعون زكاتهم كيفما اتفق هكذا. خلاص بعض الناس الآن عند برنامج سنوي الزكاة لفلان وفلان وفلان، فلان قبل 5 سنوات كان فقير والآن أصبح غني، هو يدفع الزكاة، كيف تعطيه الزكاة وكيف هو يقبل الزكاة؟ حتى لو قبلها ووزعها عنك ما تبرأ ذمتك، لأن الزكاة لا بد لها من نية، لا بد لها من نية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، إذن الغني هو الذي يدفع الزكاة، الغني هو الذي يدفع الزكاة، ولا يستحق أن يأخذ من الزكاة شيء، لكن صدقة تصدق على الغني كما جاء في الحديث، يجوز الصدقة على الغني، على غير المسلم، صدقة على الوالدين، على الأولاد، على الزوجة، على الزوج، على الصدقة بابها واسع، لكن الزكاة لا، مجالها ضيق. ولذلك صدرت الآية بقوله تعالى إنما الصدقة أداة حصر وقلب، يعني محصورة في هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذه الآية الكريمة. قال من أغنياء فترد في فقرائهم، في فقرائهم. اختلف العلماء هل المقصود في فقرائهم أشخاص مخصوصين أم أنه فقراء المسلمين، على قولين اختلف العلماء. قالوا منهم من ذهب إلى أن الصدقة، أن الزكاة لا تخرج خارج البلد وإنما تصرف لفقراء البلد، لفقراء البلد، ولذلك قالوا لا يجوز نقل الزكاة خارج البلد وإنما يعطى فقراء البلد. والقول الثاني قالوا لا، المقصود فقراء، تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، فقراء المسلمين، فقراء المسلمين سواء كانوا في البلد أو خارج البلد. والراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة الأصل أنها تدفع لفقراء البلد، إلا إذا اكتفوا فإنها تنقل إلى خارج البلد، تنقل إلى بقية الفقراء خارج البلد، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، حتى لا يكون فقراء البلد في حرج وضيق، لأنه إذا نقلت الزكاة يعني تعود الناس على نقل الزكاة، من لفقراء البلد؟ من الذي يتصدق عليهم وينفق عليهم؟ هذا هو القول الراجح، فتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. المسألة الأخرى بالنسبة للزكاة، هل تعطى لصنف واحد وجوبا أم توزع على الأصناف، عفوا هل توزع على الأصناف الثمانية وجوبا أو يجوز أن يخص صنف من الأصناف الثمانية؟ هذه مسألة أيضا خلافية، مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى وجوب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله. والقول الثاني قالوا لا، يعني يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد، لصنف واحد. والدليل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، الفقراء. ما ذكر بقية الأصناف، ما ذكر بقية الأصناف. إذن الراجح من قول أهل العلم أن الأمر في هذا واسع، أن الأمر في هذا واسع، إما أن تعمم على الأصناف الثمانية وإما أن يخص بها فقير، لكن ينظر أيضا إلى جانب المصلحة في هذا، إلى جانب المصلحة. فإذا كان المال، إذا كان المال قليلا، الزكاة قليلة، فإن إعطاء صنف واحد هذا يحقق المصلحة. يعني شخص عنده زكاة 1500 فقط، هذا لو وزعها على يعني 6 أصناف وخمسة أصناف ماذا يبقى، خاصة إذا كان يعيش في بلد المعيشة مرتفعة فيه مثلا. فإعطاء الفقير هذا المبلغ أن يخص فقيرا بهذا المبلغ أفضل من أن يعطي فقير ومسكين وغارم وابن سبيل مثلا، واضح؟ أما إذا كان المبلغ كبيرا حيث أن الرجل غني من أرباب الأموال والأغنياء وعنده زكاة كبيرة يعني تصل بمئات الألوف مثلا، فإن الأفضل هو توزيعها على أكثر من صنف تحقيقا للمصلحة. هذا هو الجمع بين القولين، أن يعطى أكثر من صنف تحقيقا لهذه المصلحة، أن يوزع على الناس الذين يستحقون الزكاة. مسألة أخرى بالنسبة للأصناف الذين يستحقون الزكاة هم الثمانية الوارد ذكرهم في الآية الكريمة، وهم على قسمين: قسم فقراء يعني ينطبق عليهم وصف الفقر، وقسم لا يشترط أن يكونوا فقراء، بمعنى لو كانوا أغنياء فإنهم يعطون من الزكاة. أما الذين ينطبق عليهم وصف الحاجة فهم الفقراء والمساكين والغارمين، هؤلاء، وأيضا الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل، هؤلاء أربعة، هؤلاء لا بد أن يكون فيهم وصف الفقر. وأما الأربعة الباقون فلا يشترط أن يكون فيهم الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، خمسة عندنا، خمسة هؤلاء لا بد أن يتوفر فيهم وصف الحاجة، نقول وصف الفقر بالعموم. أما الثلاثة الباقون فهذا لا يشترط أن يكونوا فقراء، فقد يكونوا فقراء وقد يكونوا أغنياء، وهم المؤلف قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي سبيل الله. هؤلاء الثلاثة يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. وإذا نظرنا وتأملنا في هؤلاء الثلاثة نجد وهم ذكرنا من المؤلف قلوبهم وابن السبيل العاملين عليه، لا مش ابن السبيل، في سبيل الله. إذا تأملنا هؤلاء الثلاثة نجد بأن لهم ارتباط بأمر ولي الأمر، لأن ولي الأمر مناط مسائل الزكاة به، مناط مسائل الزكاة به. ولذلك في سبيل الله المجاهدون في سبيل الجهاد الشرعي الذي له راية وإمام، فهؤلاء يفرض لهم ولي الأمر من الزكاة، يفرض لهم من الزكاة. وأما العاملين عليها، العاملون هؤلاء هم الجباة والسعاة، هم الجباة والسعاة، هؤلاء هم يعطون من الزكاة، الذين يذهبون لجمع الزكاة يفرض لهم ولي الأمر من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم فهؤلاء أيضا هم السادة في أقوامهم والكبراء والزعماء في أقوامهم، الذين يحبون الإسلام وأهل الإسلام ويقفون مع المسلمين وينصرون المسلمين، هؤلاء أيضا ولي الأمر يفرض لهم من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء، لو كانوا أغنياء. والجباة أيضا قد يكون الجابي غني مثلا ويفرض له ولي الأمر من الزكاة. بالنسبة لأموال الزكاة على نوعين: أموال ظاهرة وأموال باطنة، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الضابط الذي يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة هو المال، النقدين وما في معناهم. إذا قلنا الأموال الباطنة نقول النقدين وما في معناهم، هذا يسمى أموال باطنة. أما الأموال الظاهرة فهي بهيمة الأنعام والزروع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار مثلا، هذا يسمى أموال ظاهرة، أموال ظاهرة. طيب ما فائدة التفريق؟ فائدة التفريق أن الأموال الظاهرة يجب إعطاؤها لولي الأمر، يعني يعطى الزكاة لولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الجباة والسعاة لأخذ الزكاة. ولذلك الأموال الظاهرة هذه مثل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الحبوب الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك ما يتعلق بعروض التجارة أيضا، وإن كانت عروض التجارة هي مال في نهاية المطاف، لكن إذا كان عروض التجارة مثلا ظاهرة بمعنى أن الشخص له تجارة كبيرة وعمل كبير في السوق، أيضا هذه تعتبر من الأموال الظاهرة. أما النقدين وما في معناهما مثل الفلوس فهذه لا يلزم الإنسان أن يعطيها ولي الأمر إلا إذا رغب بذلك، إلا إذا رغب بذلك. فلذلك هذا التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة مهم جدا لمعرفة من تسلم الزكاة. فإذا أذن ولي الأمر للناس أن يخرجوا زكاة أموالهم هذا راجع يعني يرجع إليهم في قضية يعني خلط الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، خلط الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. المسألة الأخرى وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك، يعني للزكاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذا بأن يتقي الكريمة من الأموال من النعم، والكريمة هي السليمة غالية الثمن، غالية الثمن، وأن لا يأخذ إلا المتوسطة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربه. إذا أحب صاحب الإبل أو البقر أو الغنم أن يدفع الطيبة مثلا في الزكاة فله، لكن الساعي لا يجوز له أن يقصد أفضل الأنعام. فالساعي لا يجوز له أن يأخذ الكريمة، والمزكي لا يجوز له أن يدفع الهزيلة، وإنما تدفع المتوسطة من قبل صاحب المال، وأيضا من قبل المزكي يأخذ المتوسطة، لا هي بالهزيلة ولا هي بالكريمة. ولذلك قال واتق كرائم أموالهم، كرائم أموالهم، والأنعام تسمى مال، الإبل والبقر والغنم يسمى مالا، ولذلك قال لا تأخذ الكريم، لا تأخذ الكريم إلا يشاء ربها، إذا شاء ربها قال أنا أريد أن أدفع هذه فله ذلك. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وتنبيه الساعي إلى مثل هذه المسألة واتقي دعوة المظلوم، لأنه في الغالب أن الساعي أطلقت له اليد في أخذ الزكوات، لكن نبه إلى ضرورة العدل وخطورة الظلم، ولا يجوز له أن يظلم في أخذ المال. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا يدلنا على أن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، الإنسان يحذر الظلم ويخاف من دعوة المظلوم. ولذلك قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن للمظلوم أن يدعو. ويقول الله جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعوات لا شك فيهن من حيث الإجابة يستجيب الله تعالى هذه الدعوات، ومن جملتها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فالله تعالى يستجيب دعوة المظلوم. قال العلماء ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، حتى لو كان غير مسلم لكنه مظلوم ودعا استجاب الله تعالى دعاءه، استجيب الله عز وجل دعاءه. وذلك يتق الإنسان دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يخاف الإنسان أن يظلم ولو مثقال ذرة، لأن الله تعالى يحاسب على كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو كان مثقال حبة من خردل، خردل التي الحبة التي قد لا ترى بالعين المجرد إلا بصعوب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. هذا تنبيه خطير لكل من يعني يظلم أو تسول نفسه بالظلم، أن يتقي الله عز وجل وأن لا يظلم حتى لو كان المقابل غير مسلم. هذا من أعظم صفات المسلمين، عدم الظلم. يبقى الحديث عن الأصناف الذين يستحقون الزكاة. يقول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما كما ذكرت لكم أداة حصر وقلب، يعني من يستحق الزكاة محصور في أحد هؤلاء الثمانية، وهذا الذي ننبه عليه بأن الزكاة مجالاتها ضيقة على خلاف الصدق. قال: إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء. قال العلماء: اللام هنا للتمليك، اللام هنا للتمليك، ولذلك الفقير يملك الزكاة، يملك الزكاة، ولا يجوز للإنسان أن يتخير للفقير ما يشتهي ويريد. نشوف بعض الناس الآن للأسف عندما يأتي ليدفع الزكاة حولها إلى أعيان، يقول هذه أنفع للفقير. أنت تقدر هذا، لكن الفقير قد يكون يحتاج إلى غيرها، فلا يجوز للإنسان أن يعني يطوع حاجات الفقير وفق رغباته هو. ولذلك جماهير أهل العلم على أن الزكاة تدفع من جنس المال، وعلى خلاف طبعا أبو حنيفة ذهب إلى أنه يجوز دفع البدل، يعني الزكاة تحول إلى أعيان، إلى أعيان. ولذلك الراجح قول جماهير أهل العلم: إنما الصدقات للفقراء، اللام للتملك، يعني يملك، يملك الفقير. ولاحظ في قول الله تعالى للفقراء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فترد. لاحظ هنا يعني قارن بين قوله للفقراء وترد، فيها يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يتفضل بإعطاء الفقير من زكاته، فليس هذا فضل لك أيها الغني، وإنما هذا حق للفقير جعله الله في مالك، حق للفقير جعله الله في مالك. ولذلك نجد في فتاوى العلماء ينبهون على أن المزكي لا يجوز له أن يقول للفقير ادعو الله لي، أو يستفيد من الزكاة بحيث أنه يعني يجعل الفقير يعمل عنده أو شيء، أو يجر إلى نفسه نفع بأي صورة من صور النفع، أو يجعله يثني عليه يقول فلان أعطاني من الزكاة مثلا، ما يجوز. هذا حق للفقير. اللام للتمليك، وفي الحديث فترد في فقرائهم، كأنها مال للفقير كان عندك فرددته إليه، رددته إليه، فترد في فقرائهم. والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، للفقراء جمع فقير، وسمي فقير ليقول العلماء مأخوذ من الفقار، الفقير مأخوذ من الفقار، وهي عظام الظهر، فكأن عظام ظهره انكسرت. تعلمون بأن الذي يصاب في صلبه وفي فقرات ظهره لا يستطيع الحركة، فهنا شبه الذي فقد فقرات ظهره بسبب عدم قدرته على الكسب، فقير، فهذا الفقير. والمسكين من المسكنة، من المسكنة وهي الهدوء. والمسكين من يجد بعض قوت يومه، يجد بعض قوت يومه، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. ولذلك العلماء اختلفوا هل الفقير والمسكين بمعنى واحد أم أنهما يفترقان. عندنا ثلاثة أقوال. قول الأول بأن الفقير والمسكين معناهما واحد، فيطلق الفقير على المسكين ويطلق المسكين على الفقير. والقول الثاني قالوا بأن بينهما تباين، فالفقير غير المسكين والمسكين غير الفقير. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا ينظر إلى السياق، فإن ورد في سياق واحد افترق، مثل هذه الآية، مثل هذه الآية، وإن جاء أحدهما منفردا عن الآخر اجتمع، مثل الإيمان والإسلام، مثل لفظة الإسلام والإيمان. ولذلك الذي يظهر بأن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن المسكين قد يملك، المسكين قد يملك. ذلك قال جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فهنا أضاف السفينة إليهم، دل على أنهم يملكون، يملكون. فقد يكون المسكين عند راتب، عند دخل، لكن يسمى مسكين. لماذا؟ لأن هذا الراتب اللي يدخل عليه أو هذا المال الذي يدخل عليه ما يكفيه، إما لكثرة أولاده، إما لكبر مسؤولياته مثلا، فلذلك يعطى المسكين من الزكاة. يوجد أشخاص عندهم رواتب طيبة لكنه مساكين، عنده رسوم دراسية، عندها فواتير استهلاكية، عندها قروض يدفع أقساط شهرية، فإذا جاء وزع الراتب على هذه الأشياء ما بقي شيء، 20 الشهر خلاص، هذا يسمى إيش؟ مسكين، يعطى من، يعطى من الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال: والعاملين عليها، هم الجباة، والعامل عليها هو الذي يوظفه ولي الأمر ويفرض له، يفرض له. وهنا مسألة انتشرت بين الناس ما يتعلق بالوكيل في توزيع الزكاة. يظن بعض الطيبين والأخيار بأن له حق في الزكاة لكون المزكي أعطاه مبلغ مالي من الزكاة، قال وزع على الفقراء، فيذهب ويقول أنا من العاملين عليها، أنا من الجبات والسعات. وهذه مغالطة، لا يجوز للإنسان أن يقيم نفسه مقام الجابي أو الساعي الذي وظفه ولي الأمر، لا يجوز. هؤلاء مفروض لهم، فرض لهم، حتى لو كان يعمل تحت جمعية، لأن الذين يعملون تحت الجمعيات لهم نسبة، الجمعية تعطيهم رواتب. كيف الآن تأخذ من الزكاة تقول أنا من العاملين عليه وأنت عندك راتب؟ لا يجوز. وهذا ينبه عليه، وقد يعني بلغني عن بعض الأخيار، بل بلغني وأيضا يعني قال لي بعض الأخيار بأنه من سنوات وهو يأخذ جزء من الزكاة التي تعطى إليه وهو إمام مسجد. قل ما كنت أدري، يقول ما كنت أدري، يقول يوزع الزكاة وأخذ جزء منها، هذا وكيل، والوكيل يقوم مقام الأصيل، فكأنه أخذ مال زكاة نفسه، الوكالة هذه تبرع، لا يجوز الإنسان أن يقوم فيستفيد لنفسه من هذه الزكاة. إما أن تقبل أن توزع الزكاة من دون أن تأخذ منها شيء، أو تترك، أو تترك، أنت لست ملزم. أما تقبل لتأخذ منها فلا يجوز. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، العامل هو الجابي والساعي، وهذا يفرض له ولي الأمر من الزكاة. وقد كان من الجباة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وجمع من الصحابة تولوا جباية الزكاة. سيأتي معنا قصة عمر مع العباس وابن جميل والعاملين عليه. ولا يلزم في العامل أن يكون فقيرا كما ذكرت، تنبهوا لهذا، قد يكون غني، عمر كان غنيا، ولذلك من الجباة والعاملين عليه. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم على قسمين: قسم لم يسلم وقسم أسلم. ويشترط أن يكونوا من أصحاب النفوذ، الذين لديهم نفوذ وقوة، وزعماء قبائل أو رؤساء عشائر مثلا، فهم يحبون الإسلام والمسلمين، فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام، مثل ما ألف النبي عليه الصلاة والسلام بعض قبائل العرب، زعماء العرب، لأن هؤلاء إذا أسلم زعيم القبيلة أسلمت القبيلة كلها، لأن كان عند العرب يعني قاعدة: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني الناس على دين رؤساء عشائرهم وقبائلهم. والثاني زعماء قبائل أسلموا قريب عهد بإسلام، ولكن ما زال الإسلام لم يرسخ في قلوبهم وفي نفوسهم. مثل من؟ مثل الذين أسلموا في بعد فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوب من قريش، أعطاهم مثل صفوان بن أمية، مثل أبو سفيان وجمع من الصحابة، حتى وجد الأنصار في نفوسهم. قصة الأنصار لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال يعطي هؤلاء، أعطاهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم أشياء عجيبة يتألفهم على الإسلام، فالأنصار وجدوا في أنفسهم. قصة طبعا معروف لما اجتمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بفضله عليهم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم فقالوا المنة لله ولرسوله، فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، فبكى القوم وغطى وجوههم ولهم خنين رضي الله عنه. المقصود بأن المؤلف قلوبهم على قسمين، وهذا التقدير راجع لولي الأمر، راجع لولي الأمر. ومن الخطأ أيضا ننبه كثيرا على أخطاء توجد ما يقوم به بعض الناس من إعطاء الخدم في البيوت من الزكاة من غير المسلمين، يقولون تألفهم على الإسلام، هذا خطأ. الزكاة ما يستحقها إلا أهل الإسلام، أما المؤلف قلوبهم فبالوصف اللي ذكرت، لكن الخادم والعامل ممكن تعطيها من الصدقة، هدية، تبرع، تتعامل معها بأخلاقك الإسلامية. نعم، هذا الذي يحببها إلى الإسلام، هذا الذي يحببها إلى الإسلام، ولذلك ينتبه الناس إلى مثل هذا. والمؤلفة قلوب. وفي الرقاب، الرقاب الأرقة الذين كانوا في الزمن السابق الذين يريدون الحرية فيكاتبون، فهؤلاء يعطون من الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. والغارمون على قسمين، الغارم أن القسم الأول من اقترض ثم لم يستطع السداد، اقترض لحظ نفسه، اقترض لحظ وحق نفسه، شخص اقترض لشراء سيارة، لشراء بيت، لتوفير مونة الأهل مثلا، ولكن قعد ما استطاع السداد، هذا يعطى من الزكاة. ومن التنبيهات أيضا، وما أكثر التنبيهات في باب الزكاة، أن بعض الناس الآن يدعي بأنه غارم هو قادر على السداد، استطيع يسدد شهريا أقساط شهرية، هذا ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. كيف شخص غارم اقترض راتبه 30,000 ويسدد اللهم بارك شهريا 1,500 إلى 2,000 يقال غارم يعطى من الزكاة؟ هذا من الأخطاء الفادحة اللي يقع فيها بعض الناس، خاصة إذا كان قريبا له. مثلا يقول أخوي أخذ قرض وجلس الآن ما يستطيع، طيب أخوه راتبه 20 ولا 30 يستطيع السداد. الغارم لحق نفسه ولحظ نفسه الذي قعد ما استطاع السداد، ما استطاع أن يسدد، هذا هو الذي يعطى من الزكاة. والقسم الثاني الغارم لحظ غيره، شخص دخل بين قبيلتين، بين عائلتين، بينهم مشكلة، بينهم دماء، بينهم كذا، فأصلح بينهم ودفع مالا. شوف بعض الناس الآن يسوي عزيمة، عزيمة كلفة 10,000 أو 20,000 حتى يجمع بين قبيلتين وعائلتين لتصفية ما في النفوس، أو يكون بينهم دماء، يقول أبد، القبيلة الثانية مصرة على عدم الدفع والقبيلة الأخرى مصرة على الدفع، يقول أنا عندي بدفع لكم 1,000,000 مثلا حتى تنتهي المشكلة، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان من الأغنياء. واضح؟ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. جماهير السلف والخلف على أن في سبيل الله هنا الجهاد الشرعي الذي له إمام وراية، ولي الأمر هو الذي يأمر به ويستنفر الناس، هذا قول جماهير أهل العلم، حتى لو كان هؤلاء الجنود أغنياء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى إضافة الحج مع سبيل الله لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج في سبيل الله، قال يعطى الحاج من الزكاة إذا كان فقيرا. وذهب أبو حنيفة ووافقه بعض المعاصرين إلى أن في سبيل الله كل ما هو في طاعة، ووسعوا هذا حتى قالوا بأنه يجوز بناء المساجد من الزكاة، وبناء دور الأيتام من الزكاة، وطباعة الكتب وغير ذلك. وقول جماهير أهل العلم هو الصواب، ولذلك في سبيل الله تقصر على ما قال به جماهير أهل العلم. ولو قلنا بما قال به بعض الفقهاء من توسيع دائرة في سبيل الله لأغلق باب الصدقة، ولأغلق باب الوقف، ولأغلق باب الهبة، ولأغلق باب التبرع، وما بقي شيء. أصبح الإنسان يكتفي بزكاة ماله وفي سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل أضيف إلى السبيل الذي هو الطريق لأنه انقطعت به السبل، انقطعت به السبل، سافر وقطعت به السبل، ما عنده مال ولا عنده قدرة، هذا يعطى من الزكاة. وهذا قديما كان الناس إذا سافروا ينقطع بهم الأمر، فما يجدون، إما أن يتسول على أبواب المساجد، وإما أن يسرق، وإما كذا، فهذا يعطى من الزكاة. الآن ولله الحمد ما أعتقد أن هناك ابن سبيل منقطع. لماذا؟ كريدت كارت وشغلات، ها؟ فلذلك اللهم بارك. الآن لو ادعى شخص يقول والله أنا غني في بلدي، يقول لك أنا مقتدر الحمد لله، لكن الآن انقطعت بي السبل، تقول له طلع البطاقة. طلع البطاقة ويسحب. الآن ولو كنت في أقصى دولة في الأرض، في الحمد لله يعني أماكن تسحب منها من نقودك في المصرف الآخر. إذا وجدت حالة معينة والشخص هذا فعلا ما عنده قدرة، أصر هذا فقير وليس ابن سبيل، هذا فقير يعطى من الزكاة. طولنا شوي اليوم لكن على حديث واحد. عموما شرح هذا الحديث بهذا المسائل يخفف علينا إن شاء الله غدا بالاستعجال بذكر المسائل المهمة في الأحاديث التي سنقرأها بإذن الله تعالى ونكملها. نعطيكم 5 دقائق للأسئلة فقط، وإذا أحببتم 2 دقيقة زيادة. تفضل. والله هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعد لشهر رمضان بأي شيء أبدا، هذا ليس له أصل.
هل يجوز إعطاء شفنا المستشفيات التي يعالج فيها المسلم وغير المسلم والغني والفقير، هل يجوز أن يعطي من الزكاة؟
هو إعطاء المستشفيات لفقراء المسلمين للسداد، نعم، أما إعطاء المستشفيات للبناء من الزكاة أو شراء المعدات الطبية هذا لا يجوز في قول جماهير أهل العلم. ولذلك يعطى فقراء المسلمين من الزكاة إذا كانوا محتاجين إلى سداد أجرة سداد العمليات، مثلا أجرة العمليات، أو مثلا شراء الأدوية، أو أيضا رسوم التنويم في المستشفيات، يعطى للفقير يملك. أما غير المسلم لا، يعطى من الوقف غير المسلم، يعطى من الصدقات، يعطى من التبرعات.
سؤال آخر، بالنسبة للقول الذي قال بأن الزكاة يجوز أن تعطى لصنف واحد،
نعم،
إذا ضاقت عن الأصناف اللي هي الفقير والمسكين المحتاجين يعني عموما، يجوز أن يعطى منها هذا ويقدم عليه؟
يعطى لمن؟ يعني صنف واحد؟
حضرتك فصلت أن إعطاء الزكاة في صنف غني بياخد يجوز أن يعطى له الزكاة،
نعم،
وصنف محتاج، إذا ضاقت عن الصنف المحتاج يجوز أن يعطى منها الصنف اللي هو الغني؟
لا، الغني ما يعطى من الزكاة، إذا إذا إذا
قلوبهم والعاملين عليها وفي سبيل الله.
جزاك الله خير. هؤلاء بهذا الوصف يعطى من هذا الوصف، ما يعطى إذا فضل أو لم يبقى فقير مثلا، ما يعطى هؤلاء، يعطون بهذا الوصف الذي ما زال متلبسين به، وهم في سبيل الله وأيضا العاملين عليها وكذلك المؤلف. نعم. نعم، زكاة الفطر ما تعطى إلا لمساكين المسلمين، ما تعطى لغير المسلمين. وهذا لا يعني بأن غير المسلم ما يعطى، أجمع العلماء إجماع، حكاه ابن قدامة وغيره، على أن غير المسلم يجوز أن توصي له وأن توقف عليه وأن تتصدق عليه وأن تتبرع له وأن تهبه هبة وأن تهدي له، إلا الزكاة بالوصف اللي ذكرت، خاصة في مسألة المؤلف. إن شاء الله هذا سنشرحها غدا، لكن أعجل لك جواب يعني مختصر. بالنسبة لمن تتراكم عنده الأموال، خاصة يعني أصحاب الرواتب، هؤلاء لا يحول الحول على جميع المال، وإنما يحول على بعض المال، وهو الآن أمامه أحد خيارين: إما أن يكون لديه حسابات دقيقة بحيث يزكي كل مبلغ حال عليه الحول في وقته، وهذا أعتقد بأنه أمر غاية في الصعوبة، يحتاج إلى كادر، يحتاج إلى موظفين عندك، يحتاج إلى تفريغ وقت مثلا. وإما أن يزكي، يجعل له حولا ثابتا ويزكي، فيكون تكون هذا الحول يكون ما حال عليه الحول قد زكاه في وقته، وما لم يحل عليه الحول قد قدم زكاته. سيأتي هذا في حديث العباس: أما العباس فهي علي ومثلها. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ زكاة، يقدم زكاة العباس. لا، ينوي تقديم الزكاة، ما قلنا صدق، قلت ينوي تقديم الزكاة. ولذلك يجوز تقديم الزكاة، يجوز أن تقدم الزكاة عن الحول، يجوز أن تقدم الزكاة عن الحول، فلا يكون صدق. هذا لا يشبه زكاة الفطر. زكاة الفطر الآن اختلفوا في مقدار الصاع، منهم من يقول 3 كيلو، كيلوين ونصف كذا. لو قلنا الآن كيلوين ونصف وجيت أنت أخرجت 3 كيلو، نقول الزائد صدق وليس فريضة. ها عبد الرحمن، ها تستعجلون المسائل ليش؟ طيب، الدين على قسمين: مضمون الرجوع وميؤوس منهم. مضمون الرجوع في حكم المقبوض، كأنك وضعته في حسابك البنكي أو المصرفي، تزكيه في الراجح من أقوال أهل العلم، ومسألة فيها خلاف. أما الميؤوس منه، إما لجحد، إما مثلا مطل، كأن يكون هذا الذي أخذ منك يماطلك، وإما يكون عجز مثلا وشيء من هذا القبيل، فهذا في حكم المعدوم، ولذلك ما تزكيه إلا عند قبضه عن سنة واحدة. ذكرت هذه في الدرس، قلت الأصل أن الزكاة تعطى لمن في بلد المزكي، فإذا وجدت مصلحة، مثل ما حصل قبل أشهر أو أيام قليلة، حصلت الزلازل وكذا، فاحتاج الناس إلى دفع زكواتهم إلى هؤلاء الذين تشردوا وكذا. وكذلك إذا كان الشخص لديه أرحام مثلا ويحتاجون، وليس في بلادهم من يزكي عليهم، ما في بأس لو أخرج الزكاة إليه. كنا 5 دقائق. أيوة، أي نعم، هو الأصل أنه هذا أن يكون له أثر، يكون يؤثر على الناس. إذا أسلمت تعطى، أنا أتكلم قبل إسلامه، أما إذا أسلمت خلاص الآن شهدت أن لا إله إلا الله تعطى من الزكاة. هاي محسن، ما فهمت كيف؟ اللي ما يستحق الزكاة كيف يردها عليه؟ لو قبض الزكاة يده يد ظالمة، إذا قبلها ورضي بها كيف الآن يقبل شيء ما هو بله؟ يقول له سامحني أنا ما أقبل، هذه ما أستحق، أنا أعطي الزكاة، كيف تعطيني الزكاة؟ ويعين على الخير، ما يعين على الإثم، ما يعين على الإثم. لا خلاص أنت اثنين كثير. ها أها، عندنا أقسام الثلاثة، أنا استثنيتهم، عندنا ثلاثة لو كانوا أغنياء يعطون من الزكاة، لا لذاتهم وإنما لأعمالهم، لا لذاتهم وإنما لأعمالهم. تأملت هذا؟ زال الإشكال؟ الحمد لله، راحت خمس دقائق. ها أينما أحسنت، هذا سؤال مهم. من عجل زكاته يجب أن ينتبه إلى ما يزيد عنده، فإذا كانت الزيادة الزيادة هي من نماء المال فإنه يجب عليه أن يزكيها مباشرة. وأما إذا كانت مالا طارئا، جاه مال طارئ راتب ولا شيء، فإنه يستقبل بها حولا جديدا. بالنسبة لطالب العلم إذا كان فقيرا أو مسكينا، نعم يعطى لوصف الفقر والمسكنة أو الغرامة، كان يكون غارما. أما إذا كان طالب علم لكنه ليس بفقير ولا مسكين، هل يدخل تحت في سبيل الله؟ هذه المسألة الخلافية اللي ذكرها العلماء، ونحن قلنا ماذا؟ أحسنت. ها لا ما شاء الله عليكم. ها أنا ذكرت قبل قليل، الزكاة لا يبنى بها مستشفيات، ولا يشترى منها معدات طبية، ولا يبنى فيها دور للأيتام ولا الأرامل ولا كذا. الآن اللي حاصل عند أغلب الجمعيات أنهم ينادون بطلب الزكاة، لماذا؟ لوجود غارمين أو فقراء أو مساكين ما عندهم القدرة على سداد رسوم العلاج والعمليات والمكث في المستشفيات. هذا يجوز، حتى لو وعندنا قاعدة، يجوز لك أن تدفع الزكاة عن الغارم ولو لم تقبضه إياه. يعني مثلا شخص الآن متجر يطالبه بمال، هو فقير، لأنه يأخذ من هذا المتجر، يجوز لك أن تقول له أنا سأسدد عنك دينك مباشرة في هذا المتجر. فهذا جائز يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.